بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الرواية الأخيرة، وهي ما عبر عنه المصنف وفي النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والكلام يقع في سند هذا النبوي تارة وفي دلالته، أما من حيث السند فهذه الرواية بهذه الصياغة ذكرها الشيخ الطوسي قدس سره في بيع الخلاف، في كتاب الخلاف في البيع ذكرها بهذه الصياغة، واستدل بها على عدم جواز بيع المسوخ وعدم جواز بيع سرجين يعني مدفوع ما لا يؤكل لحمه، وعدم جواز بيع مدفوع ما لا يؤكل لحمه. ولكن هذه الرواية لم تنقل في مصادرنا الحديثية، وإنما هي رواية عامية نقلت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله. وإذا راجعنا المصادر العامية التي ذكرت هذا النبوي فكلها يوجد فيها لفظ أكل. إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، فيوجد في المنقولات عليكم السلام لفظ الأكل عليكم السلام ورحمة الله. إذن الرواية ليس لها طريق من كتبنا، ولم تذكر في مجامعنا الحديثية أصلا، وإنما هي رواية عامية. وبالرجوع إلى المصادر التي نقلت الرواية لم تنقل الرواية بهذا المتن، وإنما نقلته بإضافة لفظ أكل. إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، كما هو موجود في سنن أبي داود حيث ورد هذا التعبير عندما تكلم عن اليهود: إذا حرم أو إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليه أو حرم أو حرم أحسن إذا حرم يعني الله على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه أو حرم عليهم ثمنه. وكذا نقلها البيهقي في سننه، ونقلها أحمد في مسنده، ورواها المحدث النوري في المستدرك عن أوالي اللآلي. وأوالي اللآلي معروف ينقل الروايات النبوية، بل يهتم بنقل النبويات من العام من العامة أيضا. نعم، رواها أحمد في مسنده في موضع واحد، ونقل ثلاث مرات في المسند في موضع واحد، نقلها بدون لفظ أكل. والظاهر والمطمئن به أنه هي رواية واحدة ومتن واحد، ولهذا ذكروا أنه اشتبه في ذلك الموضع فأسقط لفظ أكل، لأنه هو نفسه أيضا نقل نفس الرواية بالضبط في مواضع أخرى كلها مع أي لفظ، مع لفظ أكل، وجميع المصادر الأخرى أيضا موجود فيها لفظ لفظ أكل. إذن فالظاهر أنه الرواية بحسب مصادرها يوجد فيها كلمة أكل. ولو أحد شكاك قال لا، فالمورد من باب دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة قد يقال عندهم قاعدة: إذا كانت عندنا رواية واحدة نقلت بنقلين فأحدهما نقلها مع الزيادة والآخر نقلها بدون الزيادة، ونحن نحرص أن ما في تعدد في الرواية، رواية واحدة، فشككنا أن ما صدر من المعصوم أو النبي هل هو بلفظ الزيادة أو بلفظ بدون لفظ الزيادة، فدار الأمر أن الذي نقل الزيادة اشتبه فزاد، أو أن الذي نقلها ناقصة اشتبه فأنقص عليكم السلام. فما هو الأصل المحكم في مثل موارد النقل إذا تردد النقل بين الزيادة والنقيصة؟ فبنى الأعلام على أنه الأصل أنه أن من زاد لم يشتبه فزاد، بل عادة من يغفل ويشتبه ينقص في الكلام لا أنه يزيد في الكلام، إذ عادة ما يكون الاشتباه في الناقل ناشئا من الغفلة، وطبيعة الغافل هل يغفل فيزيد أو يغفل فينقص؟ فيغفل فينقص في الكلام. ولهذا قيل بأنه الجاري، التفت للتعبير في اشتباه، يعني احنا قد يصير اشتباه في فهمه، الجاري أصالة عدم الزيادة، ومعنى أصالة عدم الزيادة أن الأصل أن الراوي لم يزد، مو معنى أصالة زي النقيصة، لا، أنا قد واحد اشتباه ما سمعنا، احنا اشتباهنا بعد، قلنا أصالة عدم الزيادة يعني مثل استصحاب عدم الزيادة، يعني نقيصة، لا، أصالة عدم الزيادة يعني الأصل أن الراوي لم يزد في نقله، فليحمل ذاك على الاشتباه لأجل الغفلة فينقص. فلو فرضنا أن الرواية التي عندنا، وما حصل عند اطمئنان بأن أحمد قد اشتبه في ذاك الموضع أو النساخ فأسقطوها، نقول يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، والأصل عدم الزيادة، أي الأصل أنه الراوي لم يزد في الكلام، فيكون الوارد الرواية مع لفظ آكل لا الرواية بدون لفظ آكل. إذن الرواية هكذا: إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، لا أنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. خب، هذا ما يتعلق بسند الرواية. أما ما يتعلق بالدلالة، فتارة نتكلم مع فرض إضافة كل، وتارة نتكلم كما نقل المصنف تبعا للشيخ الطوسي في الخلاف، قلنا في أول الدرس بدون لفظ أكل، لأن الشيخ الطوسي في بيع الخلاف نقلها بدون أكل. فتارة نتكلم عن مع فرض وجود لفظ الأكل، وتارة بدون لفظ الأكل. فعلى التقدير الأول يكون مفاد النبوي أنه متى ما حرم شيء أكله حرم ثمنه، والحرم ها هنا حرم ثمنه إما إشارة إلى الحكم التكليفي أو إشارة إلى الحكم الوضعي أو إشارة إلى الجامع بين الحكمين. ما معنى حرم ثمنه؟ هي تذكر عنه في الروايات، يحرم ثمن الخنزير، يحرم ثمن الغناء. شو يحرم الثمن؟ فهنا تحليلات قلنا ثلاثة. إذ يقال بأنه إما أن نستظهر أن الحرمة المتعلقة بالشيء ظاهرة في الحرمة التكليفية، فيستفاد منه أنه تكليفان لا يجوز له التصرف. وبناء على التفت لها النكتة، وبناء على هذا الاحتمال، حرمة الثمن تكليفا بالمدلول المطابقي يستفاد منهم المدلول الالتزامي فساد البيع. هنا في مدلول التزامي، إذ لو كان البيع صحيحا لحصل النقل والانتقال، فلا يحتمل الحرمة التكليفية للتصرف في الثمن. إذن الحرمة التكليفية للثمن للتصرف في الثمن مدلولها الالتزامي العرف البين الواضح بالمعنى الأخص فساد البيع. نعم عقلان، يمكن عقلان، احتمالات عقلية موجودة أنه لعل البيع صحيح لكن يحرم، لكن هذا احتمال لا يعتد به العقلاء في مقام الاستظهار العرفي، فينعقد يا سيدنا شنو مدلول التزامي. إذا حرم تكليفا الثمن فحينئذ يكون مدلوله الالتزامي الفساد، إذ لو كانت المعاملة حصل النقل والانتقال صرت أنا مالك، ليش يحرم علي التصرف في الثمن؟ هذا احتمال أول. إذن الاحتمال الأول حرم ثمنه أن مدلولها المطابقي الإشارة إلى الحرمة التكليفية ومدلولها الالتزامي الفساد، وهذا لا وهذا المدلول الالتزامي لم نذكره فيما سبق. لو قال الشارع يحرم البيع، إذ يمكن التفكيك بين الحرمة التكليفية للبيع ومسألة الصحة الوضعية، إذ قد يحرم البيع وقت النداء ولكن يصح وضعا. ففرق بين تعلق الحرمة التكليفية بالمعاملة وبين تعلق الحرمة التكليفية بالثمن، ينبغي التفريق. فإذا تعلقت الحرمة التكليفية بالمعاملة كالبيع يمكن أن نفكك فنقول البيع حرام تكليفا كالبيع وقت النداء ولكنه صحيح وضعا، الظهار حرام تكليفا ولكن صحيح وضعا. تفتين المطلب. وأما إذا تعلقت الحرمة بالثمن فالمدلول الالتزامي للحرمة التكليفية للثمن هو الفساد الوضعي، إذ لو كانت المعاملة صحيحة لحصل النقل والانتقال، وإذا حصل النقل والانتقال المدلول الالتزامي الواضح عند المرتكز العرفي العقلاء ما هو؟ صحة التصرف في الملك، فلماذا يصح ولكن يحرم في الثمن؟ وهذه ما لها نظائر، أنه بالعنوان الأول المعاملة صحيحة لكن يحرم لي أن أتصرف في الثمن، إذن هذا يتشكل مدلول التزامي، فينعقد مدلول التزامي أن المعاملة باطلة. واضح إن شاء الله. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا حرم ثمنه إشارة إلى الفساد الوضعي، يحرم وضعا ثمنه، أي أنه ما تملكت الثمن، جاء التصرفات الواقعة على الثمن ليست تصرفات نافذة، فلو بعت الثمن، لو آجرت ودفعت الثمن أجرة، كلها التصرفات حرام يعني باطلة وضعا، فغاية ما يلزم منه البطلان الوضعي ولا تدل على الحرمة التكليفية. وإما أن يقال بالجامع حرم الثمن من جهة التكليف والواضع. إذن
لا إشكال في دلالة هذه الرواية على الفساد الوضعي، إما بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي، وإنما النزاع أن هل يستفاد منها الحكم التكليفي أو لا يستفاد الحكم التكليفي. هذا لو حصل إجمال، واحد يقول أنا أجملت عندي تورطتنا، كل ما جلنا رواية يجيون ألف احتمالات ما بقى شيء. فلو دار الأمر أن الرواية إشارة إلى حكم تكليفي أو حكم وضعي، يقول ما استظهر الجامع، أول مرة أسمح منكم الجامع، جيت الدرس عن الجامع أول مرة نسمح جامع، شنو جامع؟ حكم تكليفي هم ما نستظهر، متعلق أمور اعتباري، فساد وضعي هم شككتونا، شو نسوي؟ كان عندنا شوية أول شيء استظهار، حبا راحت الاستظهارات. فدار الأمر بين الرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي أو الوضعي، شنو تقولون؟ وش يصير؟ وش يصير؟ شنو الأصل العملي؟ فراء عن شنو؟
عن حرمة التصرف في هذا الموقف بعد المعاوضة.
الشيخ يقول نرجع إلى البراءة، براءتيون.
براءة يعني ما في حرمة، يعني لا حرمة تكليفية ولا وضعية.
زين، والوضع وش يسوي فيه؟
يعني بعد
استلمنا، إنزين يجوز لي أتصرف، إنزين لو بعت، من قال البيع نافذ؟
جواز
التصرف ثبت أن المعاملة الآن صبحت في الصحيحة، الآن معاملة صحيحة أو لا؟ ناذر أنه يسوي معاملة صحيحة، والمعاملة الآن صحيحة أو لا؟ بحث في المعاملة الصحيحة، صحت المعاملة. ها شيخ حسين، واضح السؤال؟ في مورد الشك ماذا نفعل؟ هي مسألة سيالة، جدنا رواية ما ندري، يعني ستأتي مشاكل واجد في الروايات، واحد يقول حكم تعقل حكم واضح، ما تدوش السالفة، احنا ضعنا،
احنا نشك انه حرمة تكليفية وضعية.
نعم نعم، ما نستظهر شيء. قد يقال بأن المورد نرجع فيه إلى الأصول، والأصل في مورد الحيثية التكليفية البراءة، الأصل في مورد الحيثية التكليفية هو البراءة، والأصل في الحيثية الوضعية هو أصالة الفساد، أي استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال، استصحاب عدم ترتب الأثار. فمثلا لو فرضنا أن الشخص باع أبوال ما لا يؤكل لحمه، باع مثلا العصير العنب المغلي، وشك هل أن هذه المعاملة حرام تكليفاً أو لا؟ يجري البراءة عن الحرمة. إنزين شك، هل حصل النقل والانتقال أو لم يحصل النقل والانتقال؟ الأصل هو عدم حصول النقل والانتقال، استصحاب عدم النقل والانتقال، لأنه المعاملة يشك هل أنه حصل نفوذ، حصل نقل؟ والأصل حينئذ كان قبل أن أنشئ المعاملة، هذه العين تحت ملكي، أشك هل انتقلت عن ملكي أو لا؟ الجاري استصحاب عدم النقل والانتقال. فتأمل هل هذا كلام تام أو فيه أيضا تأمل؟ يأتي بعض التكريمات في الأبحاث الآتية. هذا ما يتعلق بالدلالة، وضحنا الرواية. وقد اعترض على مفاد هذه الرواية كما في كلمات جمع بأن مدلولها لا يمكن قبوله، وقد ذكر هذا الاعتراض العامة قبل الخاصة، قلنا هروت عامية، فذكر في بعض كلمات العامة أنه لا يمكن العمل بهذا النبوي، لأن مفاده إذا حرم الله أكل شيء، بحنا في الأكل الآن، نسخة الآت. إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، الله يحرم أكل التراب فيحرم ثمنه، فلا يجوز بيع التراب، مع أنه لا إشكال كما قلنا أمس في جواز بيع التراب، مع أن أكل التراب حرام له حرام حرام. والرواية تقول هناك ملازمة، متى ما حرم أكل الشيء حرم بيعه تكليفا أو وضعا، مع أنه كثير من الموارد يحرم أكلها مع أنه يصح بيعها، كبيع العبد، كبيع السنور قربة، كبيع مثلا شنو، كبيع ما لا يؤكل لحمه، كبيع الجمادات كلها تبيعها، لا يجوز أكل الخشب مع أنه يصح بيعه، فلا يمكن العمل بمضمون هذه الرواية. وهذا إشكال سجله بعض العامة وبعض الخاصة، ولكن يمكن الجواب عن ذلك أنه لا يصح التعامل مع الأحاديث والروايات والآيات بالمسطرة اللفظية بالقوالب اللفظية، بل هناك مناسبات حكم وموضوع، هناك ارتكازات كلها محفوفة شنو في الأدلة. والعرف الذي يتلقى مثل هذا الخطاب ويقال له إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، يقول واضح بمناسبات الحكم والموضوع، يتكلم عن الأشياء المعدة للأكل التي منفعتها الغالبة وتقتنى لأجل الأكل، مو يتكلم عن الأشياء التي لا علاقة لها بالأكل كالتراب، فإن التراب هل يقتنى لأجل الأكل؟ هل هو معد لأجل الأكل؟ لا، فالرواية لا نظر لها إلى مثل التراب أو بيع العبد أو بيع السنور وما شاء. الشيء المعد للأكل الذي يقتنى عادة للأكل كالخنزير، ولهذه الرواية أصلا لو تقرأ مصدرها واردة في مسألة الخنزير أن اليهود حرم عليهم كذا، بل حرمت عليكم الميتة والدم كذا، الآية نازلت الآية وقاموا بعد يأكلون بعد الحرمة، واضح أنه يتكلم عن الأشياء التي معدة للآكل كانوا تؤكل، فإذا حرم الله أكلها ومنفعتها الآكل فيحرم بيعها، يعني الشيء الذي يعد ويقتنى لأجل الآكل إذا كانت منفعته وهي الأكل محرم شرعا فيحرم بيعه. هذا هو المتسفال عرفا من هذه الرواية. فلا تدل الرواية على أن التراب حيث حرم أكله إذن لا يصح بيعه، التراب ليس معدا للأكل، تتكلم عما هو معد للأكل كالخنزير كالعصير العنبي المغلي كالحيوان الذي لا يؤكل ويقتنى لأجل الأكل، حرم الشارع أكله ومنفعته التي تقتنى لأجله الأكل فيحرم بيعه. واضح؟ إذن لا ينبغي أن تفسر الرواية بمثل هذه التفسيرات البعيدة عن مناسبات الحكم والموضوع. هذا كله في نسخة الآكل. إذن بناء على نسخة الآكل لا يوجد هناك إشكال في دلالة الرواية. وأما بناء على النسخة الأخرى الذي قلنا مطمئن بعدم ثبوتها ولكن الشيخ في الخلاف نقلها، فنحتمل أنها شيخ حصل الرواية ما أدري يعني. المهم خصوصا كتاب الخلاف كتاب شنو؟ كتاب مع العام عامة، فينقل نبويات وينقل عامة حتى مسألة الأخذ والرد مع العامة. المهم لو فرض أن الرواية تقول إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فما هو مستفاد حرم شيئا حرم ثمنه؟ يأتي البحث الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن ما من حرم شيئا، حرم العنب، حرم الخمر، حرم الخنزير. قلنا إسناد الحرمة إلى ذات العين مع أن الأعيان لا تكون مصبا للحرمة، إذ مصب الحرمة فعل المكلف المصحح عرفا لحذف المتعلق لعدم ذكر الفعل، هو أن الشيء منفعته النوعية التي أعدت له حرمها الشارع، فلا تكون له منفعة محللة. ملتفتين، العين كل عين معدة لأشياء معينة، المنفعة التي لأجلها أعدت العين، هذه المنفعة الغالبة يعبر عنها التي لأجلها تقتنى العين، المنفعة الغالبة حرمها الشارع فألغى ماليتها، فلا توجد منفعة محللة. فحينئذ صح أن يقال هذا إذا منفعة الغالبة العقلائية حرمها الشارع فلا مالية له، فيحرم بيعه إما تكليفا أو تكليفا ووضح إن شاء الله. فالرواية أيضا لا مشكلة فيها، ويندفع إشكال إذا حرم التراب فيحرم بيعه، والجواب هو الجواب. إذن النبوي نعم بحسب الدلالة لا إشكال فيه، وإنما الإشكال كل الإشكال في وين؟ في سنده. فقد يقول قائل سنده يمكن حله بالمشهورية بالشهرة، نبوي مشهور، لهذا المصنف ماذا قال؟ مشهور، لا تناقش في السند، أنا أقول لك مشهور، أنا ملتفت أن الرواية رواية عامة لكنها مشهورة، والشهرة جابرة لضعف الرواية. ماذا تقولون شيخ محمد عبد الحميد؟ مو بس حواشي عندك على القطور شيخ، أنا بس حواشي على المكاسب أيضا. أستاذني يقول يجوز الإفتاء في الدار، حالي يقول افتيها في الدرس. ها شيخ محمد شو تقولون؟ مشهور أحسنتم. فنقول الشهرة ما هو مقصودكم من مشهور؟ هل الشهرة الروائية أو الشهرة العملية الاستنادية؟ إن كان مقصودكم الشهرة الروائية فهذا واضح الفساد، إذ لا وجود للرواية في أي مصدر من مصادر أحاديثنا، بل هي عند العامة أيضا إنما نقلت في مصادر من الطبقة الثالثة أو الطبقة الثانية، ولم تذكر في الكتب الرئيسية في كتبهم. فالشهرة الروائية لا وجود لها لا في مصادرنا ولا في مصادرهم. وأما الشهرة العملية الاستنادية فلم يحرز استناد الأصحاب إلى هذه الرواية لا بنسخة أك ولا بدون نسخة أك في مقام الإفتاء، ذكرها الشيخ في الخلاف في مقام المحاجة، ومضمونها موافق بعد الشرح الذي ذكرنا للقواعد وللأدلة الأخرى، فلم يحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية في مقام الإفتاء. الإفتاء. وحينئذ صغر الجابرية غير متحقق، لو سلمنا كبرى فصغر الجابرية غير متحقق. هذا تمام الكلام في الروايات الأربع، وتبين أن جميع هذه الروايات يعاني من مشكلات سندية كثيرة. نعم المطال الدلالات في هذه النصوص تام.
الشبهة التي البعض يقولون بأنه جابر،
شبهة العملية،
الشبهة
عملية، نعم شبهة العملية الاستنادية.
إذن إن كان المقصود الشبهة الروائية فيه إشكالين،
بلي الشبهة الخاصة تثبت الصدور، الشهرة الروائية بعضهم يرى قرين على الصدور فقط، يعني يوجب الوثوق. إذا في شهرة روائية نعم نقول هذا محقق لعنوان الوثوق فيدخل في دائرة الحجية. أما من يرى مسلك الوثاقة يقول أنا أرى مسلك الوثاقة لكن الشهرة العملية الاستنادية جابرة لضعف الرواية فقط، لأنه يرى في محله في الأصول أنه خبر غير الثقة إذا كان مشهورا يمكن شمول دليل الحجية إليه، إذا كان مشهورا بالشهرة العملية الاستنادية يمكن شمول دليل الحجية إليه. وعندنا شهرة فتوائية، شهرة الفتوائية ليست هي جابرة أيضا ولا هي مرجحة، بعضهم يرى أن الشهرة الفتوائية حجة، بعضهم كالسيد بروجردي بشروطها، مو أي شهرة فتوائية، بشروط معينة عند القدماء وكتب معينة، مهم أي كتاب يفصل الكتب في محله. والشيخ منتظري في أول دراسات في المكاسب أشار إلى مسألة الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية ونقل كلام السيد بروجردي، شنه الكتب التي يمكن أن يعتمد عليها في تحصيل الشهرة الفتوائية، وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في الرسائل عند بحثنا في الشهرة، تعرضنا نظرية السيد بروجردي بشكل مفصل، نقلنا كلماته في الأصول وفي الفقه. هذا تمام الكلام في الروايات الأربع. بعدما انتهى المصنف من الروايات الأربع تعرض إلى مطلبين، المطلب الأول في تقسيم المكاسب، والمطلب الثاني في المراد بحرمة الاكتساب، تنقيح موضوع الحرمة، تنقيح موضوع حرمة الاكتساب. فهنا مطلبان، المطلب الأول في تقسيم المكاسب، ذكر المصنف أنه جرت عادة غير واحد كالشهيدين والمحقق والشيخ الطوسي قبلهم أن يقسموا المكاسب إلى أقسام ثلاثة، فالتقسيم ثلاثي، فقالوا ينقسم، تنقسم المكاسب إلى محرم كبيع الخمر، التكسب ببيع الخمر حرام، وعندنا مكروه كبيع الأكفان كما استدلوا عليه بروايات، وعندنا مباح وهو البيوع المتعاقب كبيع الأقمشة، بيع الخاتم، بيع الملابس، هذه بيوع شنو؟ بيع مو مباح، لا هو حرام ولا هو مكروه. والشيخ الأعظم في مقام التعليق على هذا التقسيم الثلاثي ذكر أنه لعلهم اقتصروا على ذلك لأنهم لم يروا مثالا للتكسب بل للبيع المستحب أو البيع الواجب أو التكسب الواجب، والحال أنه يوجد، إذ يمكن التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرع، لورود روايات كثيرة نقلها الأعلام في المفصلات كما ذكرها في دراسات في المكاسب صفحة 198 روايات، في صفحة 148 ذكر روايات عديدة في استحباب الزرع والرعي، رعي الأغنام وما شاكل ذلك، فهذا نحو من التكسب مستحب. ويوجد أيضا مثال للتكسب الواجب، وهي ما يتوقف عليه النظام العام الذي لولاه لاختل النظام، كالصناعات التي يتوقف على صنعها الحياة العامة، وإلا يلزم اختلال النظام، فيكون التكسب بها مصداقا للواجب، خصوصا إذا قلنا بتعذر قيام الغير بها، فإنها كما قد يقال تنقلب من الوجوب الكفائي إلى الوجوب العيني. إذن لا وجه لحصر الأقسام بالثلاثة، فيمكن فرض الأقسام الخمسة. ثم أمر المصنف بعد ذلك التأمل، قال فتأمل. احنا نقرأ هذا بعد نجي للتأملات. قال إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته، واضح، فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم كبيع الخام ومكروه كبيع الأكفان ومباح كبيع الأقمشة، مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب، مع هذا الإشكال مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به فتأمل. أمر المصنف بالتأمل، وهذا التأمل إما أن يرجع للتقسيم لدعوى التقسيم الخماسي له أصل المطلب، وإما للتمثيل الذي ذكره للمستحب والواجب، وإما لقوله خصوصا. التفتين فتأمل، أتأمل في وجه أتأمل، إما بلحاظ التقسيم، إما بلحاظ التمثيل الذي ذكره للمستحب والواجب، وإما قوله خصوصا إذا تعذر الغير فتأمل، خصوصا فتأمل. فهنا يمكن شرح المطلب بأنحاء، كم شيخنا شهار؟ شيخ أنحاء ثلاثة، وكل هذه الأنحاء صحيحة، يعني يمكن التوفيق جميع الأنحاء كلها صحيحة. أما نذكر التمثيل أول، أما أن فإذا هنا نقاط ثلاثة، النقطة الأولى أما ما ذكره في التقسيم أنه خماسي لوجودي بل مثال للمستحب والواجب فمحل إشكال، أما المستحب فقد مثل بالزراعة والرعي، والحال أنه لم يثبت الدليل على استحباب التكسب والتجارة بالرعي والزراعة، بل غاية ما دل عليه الدليل استحباب ذات الفعل لا التكسب بالفعل، وفرق بين استحباب ذات الفعل وبين استحباب التكسب بالفعل، فما ثبت بالدليل استحباب ذات الزراعة والرعي لا التكسب بهما، وبحثنا في التكسب بهما لا في ذاتهما، فحصل تداخل بين استحباب ذات الفعل المتعلق وبين المعاوضة والبيع والتجارة والتكسب بالمتعلق. هذا أولا. وثانيا إذا تنزلنا عن ذلك إذا تأملنا الروايات راجعوها لا يوجد فيها ما يثبت الاستحباب الشرعي، وإنما كلها إرشاد لنكات عقلائية ولأغراض عقلائية، وفيها تعليلات بنكات عقلائية مما يبعد استفادة الاستحباب الشرعي بعنوان الزراعة والرعي. وهذا منقول إلى وين؟ بحث مفصل بعد ما احنا نتعرض له. أنا أشرت لكم راجعوا الروايات وكلمات الإعلام. لم يثبت بحسب قراءة النصوص استحباب مولوي شرعي فيه الثواب بعنوان ذات الزراعة مثل قراءة القرآن أو ذات الرع، إنما ذكرت الروايات أغراض عقلائية ومصالح نظامية عامة، أن الأرض فيها مثلا ثمار، أن الأرض فيها مثلا منافع، فازرعوها فازرعوا لكي تخرج لكم هذه المنافع تعيشوا وما شاكل ذلك. إذن هذا المستحب ماكو، فلم يوجد، لا يوجد بحسب الاستقراء مورد ثب يوجد هناك استحباب عنوان تكسب مستحب. وأما ما ذكره المصنف بلحاظ الواجب وهي أي صناعات؟ الصناعات الواجبة. وش تقولون صناعة واجبة؟ فيرد عليه إشكالين. عندك إشكال شيخ حسين على هذا المثال صناعات الواجبة واجبة؟ أورد الأعلام عليه إشكالين. الإشكال الأول، السلام ورحمة الله، الإشكال الأول بأنه حصل تداخل بين العناوين الثانوية والعناوين الأولية، ومحل البحث في القسمة عندهم النظر إلى التكسب بالشيء بعنوان أولي، ولا يصح إقحام العناوين الثانوية، وإلا ندخل النادر وندخل اليمين وندخل العاد وندخل ما كان مقدمة مستحبة وما مقدمة للعيال وما شاء الله ندخل كل شيء. إذن الملحوظ يا شيخنا التقسيم بلحاظ أي عنوان شيخنا؟ العنوان الأولي، وإقحام وجوب بعض الصناعات بلحاظ عنوان ثانوي وهو مما يتوقف عليه النظام العام، صار إقحام لأي عناوين؟ ثانوية، وليس البحث عندهم في القسمة لحاظ العناوين الثانوية. وإلا لو تقسم ينقسم لكل شيء، كل شيء ينقسم إلى خمسة بلحاظ العناوين الثانوية. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، لو غضضنا النظر، تفت أنت الآن في مرحلة السطوح العليا، لابد أن تتأمل وتفكر وتدقق في المطالب. إن شاء الله تؤهل لبحث الخارج إن شاء الله، إن لم تكن مؤهلا الآن تؤهل إن شاء الله. الإشكال الثاني، غضضنا النظر عن هذا، التفت للإشكال، الصناعات التي تتوقف عليها حفظ النظام، هل الوجوب معروض لنفس الصناعات أو معروض لحفظ النظام؟ فهل ما هو مصب للوجوب حفظ النظام، أو أن مصب الوجوب الصناعة الحافظة للنظام؟ ذكر الأعلام أن الأحكام تطرأ على ذات العناوين لا على مصاديقها، فما هو الواجب حفظ النظام للصناعة، والصناعة مقدمة للواجب، مقدمة لحفظ النظام، ومقدمة الواجب خب ليست بواجب عقلان شرعا، إنما هي واجبة عقل. وبحثنا في أحكام الآن الأحكام الشرعية. إذن ما هو مصب الوجوب؟ هو العنوان الثانوي، يجب حفظ النظام، لا أن الوجوب هو الصناعة. الصناعة مو واجب، الصناعة مقدمة لحفظ النظام. وهذه النكتة أيضا ذكروها في باب النادر، هذه نكتة في باب النادر، إذا نذر الإنسان فعل شيئا، هل نفس الفعل بالدقة يقال هو الواجب أو وجوب الوفاء بالنذر هو الذي يثبت؟ ذكروا أن الذي هو واجب الوفاء بالنذر، لا أن الفعل هو معروض الوجوب، به يتحقق الوفاء محصل للوفاء وفاء للنذر، لا أنه نفسه هو واجب. إذا حتى لو تنزلنا وقلنا التقسيم يطرأ على التقسيم هم يشمل العناوين الثانوية، فأيضا لا يصح أن يقال مثال الواجب هو شنو؟ هو الصناعات، لأنها مقدمة واجب. اللهم تحتاج إلى دعاء وتوسل. استني قلت توجه للقبلة، ها توجه للقبلة، إلا أن نقول مقدمة الواجب واجبة شرعا. ها شيخ شهاب الدين، مقدمة الواجب واجبة شرعا. أنتوا تقولون الواجب ما هو؟ حفظ النظام. ما هو مقدمته؟ الصناعة. ومقدمة الواجب واجبة شرعا، إذا صارت الصناعة واجبة شرعا. فبل هذا كلام صحيح، لكن المعروف بينهم أن مقدمة الواجب ليست بواجبة شرعا. إذن ما عندنا تقسيم خماسي، ما في تقسيم خماسي، التقسيم ثلاثي. الأول أنا قلت الأول يقول أنا ما يصح النظر إلى العناوين الثانوية، وإلا في الأول يقول لو كلامكم يشمل العناوين فأسلم إياكم بأنه إذا العنوان ثانوي أنا الآن في الإشكال ما نظرت إلى الإشكال الثاني، أقول بلي كلامكم صحيح، الصناعة تكون واجبة. إذا كنا ناظرين إلى العناوين الثانوية في على مستوى الإشكال الأول كلامكم صحيح، فالتمثيل صحيح، فإن الصناعة واجبة. جينا للإشكال الثاني، أقول لو تنزلنا وقلنا أنه يصح التقسيم بلحاظ العناوين الثانوية، الآن طرح الإشكال الثاني، لا أسلم أصلا حتى صحت هذا التمثيل، فإن الصناعة لن تكون صناعة واجبة. واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال على التقسيم، وبه تبينت النقطة الثانية وهو الإشكال على التمثيل. إذن التمثيل مو صحيح لما ذكرناه من الإشكال على الأمثلة، ولم نجد أمثلة أخرى حتى نبحث فيها. إذن كنا في الأول التقسيم الخماسي باطل، وبينا أن التقسيم باطل لأن ما ذكرت كمحاولة لإبرازه مثالا غير تام، وتبين بعض الإشكال على الأمثلة. المطلب الثالث قوله خصوصا، قال خصوصا، هذه قوله خصوصا مبني على نظرية غير تامة في الأصول، وهو أن الوجوب الكفائي، يا شيخ حسين دقق في الأصول، لا تقرأ الأصول بسرعة، فقه بلا أصول ما في فقه، فقه بلا أصول لا فقه، لا يوجد فقه، نظير اللي عنده أخشاب لكن لا يستطيع أن ينجرها ويرتبها يسوي لي بناء. خب، قد ذكر في بحث الأصول أن الوجوب الكفائي هل ينقلب إلى وجوب عيني أو لا ينقلب إلى وجوب عيني أو تعيني، استغفر الله، تعيني، وكذا لا وجوب عيني وكذا الوجوب التخييري هل ينقلب إلى وجوب تعيني أو لا؟ عندك تخييري في قبالة عيني وكفاية في قبالة عيني. هذا بحث ذكروه في كلا المقامين. لو كان عندك وجوب تخييري بين خصال ثلاثة، بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، يقول عتق رقبة ما أقدر متعذرة، صيامها ما أستطيع، فهل تنقلب الوجوب التخييري إلى وجوب تعييني لأنه بطل عدله؟ ذكروا في الأصول محله في الأصول لا ينقلب الوجوب، الوجوب لا ينقلب، حقيقته لا تنقلب، حقيقة الوجوب التخييري ما له علاقة بالأفراد الخارجية، فحتى لو تعذر العدلين لا ينقلب إلى وجوب شنو؟ عين. وكذا الكفائي، الوجوب الكفائي إذا تعذر على الجميع بل وتوقف على الشخص المكلف لا ينقلب عندهم إلى وجوب تعيني استغفر الله وجوب عيني. ولعله لأجل ذلك قال خصوصا، ما لها معنى خصوصا؟ هذه خصوصا ما لها معنى، ما فيها إشكال. ولعله لأجل ذلك ذكر الشيخ فتأمل خصوصا، فتأمل ترى خصوصا فيها شوية شمة. ثم إن هنا مطلب أخير ننهي البحث، إن كان وقت الظهر خلص، بس بقي هاي نقطة بسيطة. إذا دققنا في كلمات الأعلام كالشيخ الطوسي وغيره، لو دققون ما هو موضوع القسمة؟ تنبيه، هل القسمة للتكسب أو القسمة إلى ما يكتسب به لا للتكسب؟ وقد حصل تداخل في المطلب وتداخلت الإشكالات لأجل عدم وضوح هذا النقطة. عندما نقول تقسيم المكاسب، مكاسب جمع مكسب، مكسب يطلق على معنيين في اللغة، مكسب إما بلحاظ المصدر الميمية التكسب فيكون الملحوظة حيثية البيع الشراء التجارة التكسب، وإما أن مكسب عبارة عن اسم مكان بمعنى ما يكتسب به. مكسب يعني ما يكتسب به، أنا أكتسب بأي واسطة؟ بالزراعة، فالزراعة مكسبي، الزراعة مكسبي. أنا أكتسب بشنو؟ بالتجارة، بالبيع، بماذا بي؟ أستغفر الله، بالقطن، بالتليفون. إذن فرق بين ما يكتسب به وبين ذات التكسب، واضح شيخنا الزاكي؟ هل التقسيم لما يكتسب به اللي الأفعال اللي تتعلق بها التجارة، أو لنفس التكسب بيقول التكسب واجب التكسب مستحب، أو ما يتكسب به هو الواجب ما يتكسب به هو المستحب؟ واضح المطلع؟ هناك خلاف في لو دققنا في عبائر الأعلام، ولعل من هنا صار النزاع بين التقسيم الثلاثي والخماسي، كأن النزاع نزاع شنو صار؟ لفظي. إلا لاحظ التقسيم ثلاثي ملاحظ التكسب بالمعنى المصدري بما هو فعل المكلف مو ما يتكسب به، فقال الزراعة والرع صح أفعال مستحبة لكن التكسب بها ليس بمستحب. الصناعة هم قد تكون الصناعة واجبة لكن التكسب بها غير واجب، فأنكر وجود شيء يسمى بشنو؟ بالواجب وبالمستحب. نعم بالواجب وبالمستحب. نعم التكسب ببيع الأكفان مكروه، التكسب ببيع الخمر حرام، التكسب ببيع الأقمشة مباح. فلاحظوا حيثية التكسب. أما اتجاه آخر كالمحقق في الشرائع دارس الشرائع يقول شرائع مهم، ملاحظ ما يتكسب به ينقسم، مو ناظر للتكسب، ما يتكسب به تارة الخمر، تارة الزراعة والراعي، تارة خياطة الأكفان مثلا صنع الأكفان. فهنا يصح التمثيل على المستحب بمثل الزراعة والرع، لأن هذه الزراعة مستحبة بغض النظر عن إشكال أنه ثبت استحبابها، بس أنه الآن مستحبة. إذن لازم ندقق. وإذا تلاحظ عبارة الشيخ الأعظم لما مثل قال مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرع، فلاحظ حيثية ما يتكسب به، مو لاحظ حيثية التكسب. تكسب. ومثل على الواجب بالصناعة الواجبة، مو التكسب بالصناعة الواجبة. فقد يظهر من عبائر الشيخ الأعظم أنه ناظر إلى أي حيثية؟ حيثية ما يتكسب به، لا حيثية التكسب.
الشرايه قسم تقسيما ثلاثيا،
نعم
ما يكتسب،
بل ما يكتسب، نعم، لانه الزراعه والرعي عندهم ما لها بتكسب.
قبل المحقق قسم،
مو واضح، عباراتهم مختلفه، عباراتهم مختلفه. وقد نقل التقسيمات في دراسات في المكاسب، الشيخ منتظري ذكر التقسيمات في كلمات الاعلام، اذا تدقق فيها تشوف انه ترى في مضطربه المساله، ما يتكسب به لو التكسب. فالتفت إلى هذه النكتة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يأتي البحث غدا في المطلب الثاني، ما معنى حرمة الاكتساب؟ الشيخ مسؤولية بحث طويل، حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر، ومحل بحث مفصل بين العلم. هذا مطلب فيه دقة، مطلب فيه دقة، وطبيعة الكتاب فيها دقة. نعم،
هذا قرينة على أن كلام
الشيخ في الاكتساب تكسب. يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.